بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله وصل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع المبحث الأخير، الأمر الأخير الذي يذكر في مفهوم الشر. قلنا بأن المصنف طرح هذا المطلب تعدد الشر واتحاد الجزاء، وقلنا أن لهذه المسألة فرضيتين. الفرضية الأولى أن يتعدد الشر ويتحد الجزاء، والجزاء غير قابل للتعدد. الفرضية الثانية أن يتعدد الشر يتحد الجزاء، والجزاء قابل للتعدد. قلنا المصنف استغل الحديث عن الفرضية الثانية فبث هذا المطلب، تداخل الأسباب وتداخل المسببات. في تداخل الأسباب قلنا لو أن هناك أسبابا عديدة، أسباب مختلفة، بل يمكن أن تتداخل هذه الأسباب العديدة المختلفة فتكون كالسبب الواحد، بحيث يكفي فيها امتثال واحد ويكفي الإتيان بمسبب واحد أم لا. وشنو كانت النتيجة التي انتهينا لها؟ أن القاعدة تقول بعدم ماذا؟ تداخل الأسباب. ثم انتقلنا إلى المطلب الآخر اللي هو على القول بعدم التداخل، وهذا مهم، على القول بعدم التداخل. لو قلنا بعدم تداخل الأسباب وأن الأسباب مستقلة بعضها عن البعض الآخر، فهل نحتاج إلى مسببات متعددة لهذه الأسباب المتعددة، أم يكفينا ماذا في مقام الامتثال؟ أم يكفينا مسبب واحد؟ مثلنا له بهذا المثال: إذا مسست ميتا فاغتسل، إذا أذنبت فاغتسل، على التسليم بأن الأسباب متعددة وأن الأسباب لا تتداخل وأن الأسباب مستقلة. هذه الأسباب المتعددة هل تحتاج إلى مسببات متعددة، أم يكفي فيها في مقام الامتثال مسبب واحد؟ فإن قلنا بكفاية المسبب الواحد، فإننا سوف نقول بتداخل المسببات أم بعدم تداخل المسببات؟ بتداخل المسببات. وإن قلنا بعدم كفاية المسبب الواحد وأن الأسباب المتعددة تحتاج في إماتتها إلى مسببات متعددة، فإننا حينئذ سوف نقول بماذا؟ بماذا؟ بعدم التداخل. القاعدة ماذا تقتضي؟ هل تقتضي تداخل المسببات أم لا تقتضي ذلك؟ وكان الجواب من قبل الشيخ كما قلنا هناك بعدم تداخل الأسباب، نقول هنا بعدم تداخل المسببات، وأن الأسباب المتعددة تحتاج في إسقاطها في إماتتها إلى ماذا؟ إلى مسببات متعددة. هذا كلام الشيخ بعد. لكن الشيخ، وهذا كله ترى المطلب مشروع، أنا حتى أطبق العبارة، لكن الشيخ يستدرك فيقول نعم توجد حصة واحدة فقط يمكن أن نقول فيها بتداخل المسببات وأن القاعدة تقتضي تداخل المسببات. ما هي تلك الحصة وتلك الفرضية؟ يقول هكذا: إحنا إذا تلاحظون إذا مسست ميتا فاغتسل، وإذا أذنبت فاغتسل، تلاحظون بأن المسبب بأن الجزاء بأن التالي اللي هو اغتسل، تلاحظون بأنه ماذا؟ بأنه متحد في الحقيقة ومتحد ماذا؟ في الاسم. إذن وعليكم السلام ورحمة الله. إنما قلنا بعدم تداخل المسببات، وذلك لأن المسببات متحدة في الحقيقة ومتحدة وين؟ في الاسم، في التسمية. وأما لو كانت المسببات مختلفة بينها، وعليكم السلام، بينها عموم وخصوص من واجب، ومعنى وضابطة العموم والخصوص من واجب الاتحاد من جهة والافتراق من جهتين، كما لو قيل لي أكرم عالما وأكرم تقيا، فمورد الاتفاق فيهما ماذا؟ كون الشخص هم عالم وهم ماذا؟ هم تقي. يقول في مورد الاتفاق هنا لو وجدت زيد وكان زيد هم عالم وهم ماذا؟ هم تقي. هذان الخطابان يحتاجان إلى امتثالين، لو يكفي فيهما امتثال واحد، يكفي فيهما امتثال واحد على مورد الاجتماع اللي هو زيد. فلو أكرمت زيد وكان عالما وكان تقيا أكون قد امتثلت الخطابين معا، هم خطاب أكرم عالما وهم خطاب أكرم ماذا؟ أكرم تقيا. إذن ففي مثل هذه الفرضية فقط عندما يكون بين الجزائين عموم وخصوص من وجه، ففي مورد الافتراق يمكن أن نقول بتداخل المسببات، وأن الأسباب المتعددة يكفي في إماتتها ماذا؟ مسبب واحد. هذا كله تقدم، هذا التنبيه الأول. بعد أن خلنا نتحول للتنبيه الثاني حتى أطبق العبارة للفجر. إذن النتيجة التي انتهينا لها أن القاعدة تقول بعدم تداخل الأسباب، هذه القاعدة رقم واحد. القاعدة رقم اثنين، وأن القاعدة تقول بعدم تداخل ماذا؟ المسببات. هذا على مستوى القاعدة والأصل. هنا أسأل الشيخ مرة أخرى على مستوى الأصول العملية، لو سألنا الأصول العملية الأصل العملي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي تداخل الأسباب وتداخل المسببات؟ هل يقتضي عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات؟ هل يقتضي التداخل في أحدهما وعدم التداخل في الآخر؟ ماذا يقتضي الأصل العملي في هذه المسألة؟ تميزون إخوان الفارق هناك قبل هذا التنبيه الثاني. انتهينا إلى عدم التداخل هم في الأسباب هم في المسببات، هذا على مستوى القاعدة والأصل، وعلى مستوى الأصل العملي على مستوى القاعدة. وهنا نعيد نفس التساؤل فنقول ما هو الأصل، لكن يا أصل هنا أصل العملي، ما هو الأصل العملي ها هنا؟ هل الأصل العملي هو التداخل، أم أن الأصل العملي هو عدم التداخل؟ وراح نطرحها أيضا في جانب الأسباب وكذلك في جانب المسببات. واضح وين أنا قاعد أحكي أقول؟
لكن بحيث الكلام إذا كان بالأصل، يعني الأصل غير العملي.
إيه إيه.
إذا كان الكلام ما فيه لا شك ولا.
إيه هناك إذا 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 إذا, إذا لم تصل النوى إلى الأصل العملي قبل الوصول إلى الأصل العملي، ما هو الأصل؟ اي هاي من الاصول اللفظيه بعد. احنا اذا تذكرون عندما تحدثنا احنا عندما تحدثنا عن ايهما القاعده ماذا تقتضي، العينيه ام الكفائيه؟ الاصل ما هو العيني او الكفائي؟ الاصل ما هو التعييني او التخييري؟ الاصل ما هو النفسي او الغيري؟ الاصل ما هو الفوريه او التراخي؟ الأصول هناك المبحوثة، هذه تلك الأصول التي أسسناها، أصول لفظية لأصول عملية. أريد واحد يجاوبني جواب علمي. هناك شنو سيدنا؟
لفظية.
أصول لفظية شلون عرفنا أصول؟
حسب الإطلاق، تغلبيتهم بحسب الإطلاق.
لا لا، أريد جواب علمي. هناك كنا نبحث الظهور ماذا يقتضي؟ يقتضي العينية، يقتضي الكفائية، يقتضي التعييني، يقتضي التخييري، يقتضي النفسي، يقتضي. نبحث عن الظهور، والظهور ينسجم مع الأصول اللفظية لو مع الأصول العملية. هنا نطرح التساؤل، لكن مو على مقام الأصل اللفظي والقاعدة، ولكن على مقام ماذا؟ على مقام الأصل العملي. فنسأل: الأصل العملي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي التداخل في الأسباب والمسببات أم لا يقتضي التداخل فيهما، أم يقتضي التداخل في واحد منهما؟ هذا هو التساؤل المطلوب. والجواب: أولا، على في قضية تداخل الأسباب، في قضية تعدد الأسباب، وراح تشوفون النتيجة اللي راح ننتهي لها. كل سبب من هذه الأسباب المتعددة إذا مسست ميتا، إذا أجنبته، هذه الأسباب احنا سميناها تسمية أخرى، سميناها تكاليف. السبب الواحد تكليف، والأسباب المتعددة أنا ذكر قبل مباحثتين بينت هذه النقطة، والأسباب المتعددة سميناها قلنا هي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة التكاليف. إذن الأسباب تكاليف، وعند الشك في التكليف أنا ما أدري، ما أدري ثابت علي تكليف، ركزوا وياك، ثابت علي تكليف واحد أو ثابت علي تكليفين، شك وين؟ شك في تعدد الأسباب، في تعدد التكاليف، الشك في أصل التكليف. وعند الشك في التكليف فالأصل العمل المحكم يا أصل الاحتياط او الاشتغال. بعد احد يجاوب الجواب؟
مكلفين، مكلفين اشتغل
بقيه. الشك هنا ليس في المكلف به، بل الشك في التكليف.
التكليف عبارات.
وعند الشك في التكليف فالمجرى هو يا اصل
براه.
اصل البراءة. فنقول هذه الأسباب المتعددة، هذه التكاليف المتعددة، حيث أننا نشك فيها فالأصل المحكم هو أصالة البراءة، فإن البراءة تجري عندما يكون الشك شكا وين؟ في التكليف. فالأصل العملي هنا البراءة، ونحن والبراءة. ننتهي إلى القول بالتداخل أو بعدم التداخل؟ فإننا سوف ننتهي إلى القول بتداخل الأسباب، وأنك بريء الذمة من تلك الأسباب المتعددة، ويكفيك ماذا؟ إذن نحن والأصل العملي نقول بتداخل الأسباب أم نقول بعدم تداخل الأسباب؟ نقول بتداخل الأسباب، بينما الأصل والقاعدة التي انتهينا عليها قبل ذلك عدم التداخل. إذن القاعدة والأصل اللفظي انتهت بنا إلى عدم تداخل الأسباب، الأصل العملي انتهى بنا إلى البراءة، ولازم البراءة القول بتداخل الأسباب. هذا وين؟ على مستوى الأسباب والمسببات، على مستوى الأسباب. وأما على مستوى المسببات، إحنا قبل أن نبحث الأصل العملي كنا نقول بتداخل الأسباب لو بعدم كنا نقول بتداخل المسببات لو بعدم تداخل المسببات؟ جاوبوني. عدم تداخل المسببات. هنا اسأل مرة اخرى، وعلى مستوى الاصل العملي ماذا تقولون؟ هل تقولون بتداخل المسببات كذلك ام لا تقولون بعدم، ام تقولون بعدم التداخل؟ الجواب الشك هناك في لما عندما يكون مسببات، الشك في مقام الامتثال. انا اعلم بوجود اسباب متعدده، بوجود تكاليف متعدده، وان ذمتي مشغوله، وان ذمتي ركزوا وياي والله قاعد اساعدكم بالتعبير، وان ذمتي مشغوله بتكاليف متعدده، مس الميت تكليف، الجنابة تكليف. أعلم بأن ذمتي مشغولة بتكاليف متعددة، لكن أشك في مقام الامتثال. هذه أعلم بأن ذمتي مشغولة بهذه التكاليف المتعددة، لكن في مقام الامتثال أشك. يا بهاي التكاليف المتعددة تحتاج إلى امتثالات متعددة، تحتاج إلى مسببات متعددة أم لا؟ واحد مسبب واحد، امتثال واحد يسقط هذه التكاليف المتعددة. حسنت الجواب. إذ كان التصوير بهذه الصورة، الأصل العملي هنا ماذا يقول؟
يمكن الاشتغال.
ذمتي مشغولة بتكاليف متعددة، وأشك هذه التكاليف المتعددة التي شغلت ذمتي بها هل تحتاج إلى مسببات متعددة، إلى امتثالات متعددة أم لا؟ واحد يسقط هذه التكاليف المتعددة التي علمت باشتغال ذمتي بها. شو تقولون يا أصل بعد الاشتغال؟ لأن الاشتغال اليقيني، الاشتغال اليقيني ماذا؟ ذمتي مشغولة، أنا متيقن بهذه التكاليف، يستدعي الفراغ اليقيني. الفراغ اليقيني شلون يتحصل؟ بإتيان مسبب واحد، امتثال واحد، أنا أتيقن بفراغ الذمة، لو بي تعدد المسببات وتعدد الامتثالات، بتعدد المسببات وتعدد الامتثالات. فالأصل العملي هنا هو الاحتياط أو الاشتغال. وإذا كان الأصل العملي هو الاشتغال أو الاحتياط، نقول بتداخل المسببات أو نقول بعدم تداخل المسببات. عدم تداخل مسببات. إذن النتيجة النهائية، زبدة الكلام السابق، أقول في مسألة تداخل الأسباب على مستوى القاعدة والأصل اللفظي نقول بعدم التداخل، على مستوى الأصل العملي إيش نقول؟ بالتداخل لو بعدم التداخل؟ نقول بالتداخل، لأن الأصل العمل المحكم ماذا؟ الفراغ. أتحول إلى المسألة الأخرى هي تداخل المسببات، أقول على مستوى الأصل اللفظي والقاعدة نقول بعدم تداخل المسببات، على مستوى الأصل العملي فالأصل العمل المحكم ها هنا هو الاشتغال، والاشتغال ينتهي بنا الى عدم التداخل. واضح ان شاء الله؟ انا اطبق عبارة حول المفهوم الواصل بين سيدي.
هذا وجود الاصول اللفظية كما
شوف احسنتم سيدي، نقول سمعت السؤال جناب السيد، سيد يقول هكذا، اذا كان هناك اصل لفظي لا تصل النوبة الى الاصل عملي. وهذا سؤالكم سيدنا؟ الجواب، أقول الوصولي كشأن الفقيه. الفقيه مو يضع فرضيات لكل مسألة محتملة وإن كانت نادرة يضع لها. فالأصولي هنا في مقام ماذا؟ تأسيس وبناء قواعد. فيقول إن سألتني عن الأصل اللفظي في تداخل الأسباب فأقول بعدم التداخل، وإن سألتني عن الأصل العملي في تداخل الأسباب فأقول بالتداخل، إن سألتني عن الأصل اللفظي في المسببات فأقول بعدم التداخل. إن سألتني شرطية، إن سألتني عن الأصل العملي في المسببات فأقول بعدم التداخل. واضح شرط ست
تنبيها أولا تداخل المسببات. إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب لإنتزال فيها عما إذا كان
لا لا الفون شوية تعبتون الفون أعطيكم فد عبوة من الصبح فأقول يا شو هذا تعدد من الانتهاء ليش تعدد؟ هي عايزة تطويل. إحنا في تداخل الأسباب نسأل هل يكفينا هل نكتفي بامتثال واحد، هل نكتفي بمسبب واحد أم لا؟ في تداخل المسببات هم نفس السؤال، هل يكفي مسبب واحد أم لا؟ فمن حيث النتيجة بين المسألتين واحد. عندما طرحنا تداخل أو عدم تداخل المسببات شنو نقول؟ هل يكفي مسبب واحد أم لا؟ عندما طرحنا مسألة تعدد أو عدم تعدد المسببات هم كنا نتساءل هل يكفي المسبب الواحد أم لا؟ يبدو أنه لا فارق بين المسألتين. في المسألتين كنا نريد مع هذه القضية تجاوب عنها، نحتاج إلى مسبب واحد أم إلى تعدد في المسببات؟ فيبدو أن النتيجة وأن المقام المبحوث واحد. لو أخذتكم حد يجاوب والله واضح. أنا المهم عند وضح السؤال، السؤال واضح لو أعيد السؤال. أقول إحنا من طرحنا مسألة تداخل أو عدم تداخل الأسباب إيش قلنا؟ إن كنا نقول بعدم التداخل نحتاج إلى ماذا؟ مسببات متعددة. إن كنا نقول بالتداخل يكفينا ماذا؟ مسبب واحد. إحنا من طرحنا مسألة تعدد أو تداخل أو عدم تداخل المسببات إن قلنا بتداخل المسببات يكفينا مسبب واحد، إن قلنا بعدم تداخل المسببات يكفينا ما نحتاج إلى ماذا؟ مسببات متعددة. المسألة نفس المسألة، هل نكتفي شوف بالمسألتين هل نكتفي بمسبب واحد أم نحتاج إلى تعدد في المسبب؟ يتحكم بالجنات الشيء معنا بعد لا 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 احنا ما بعيدا عن الاصل العملي لا لا اصلا بغض النظر عن الاصل العملي هذا السؤال انا العفو كان المفروض افجره عليكم قبل الاصل العملي وضح التساؤل اعيده مره اخرى واضح الجواب اقول صحيح أننا من حيث التساؤل والنتيجة كنا نتساءل في المسألتين بنفس التساؤل هل نحتاج إلى مسبب واحد أم نحتاج إلى مسببات؟ سواء كان في مسألة تداخل المسببات، تداخل الأسباب، كنا نتساءل نفس السؤال. لا، في المسألة الأولى تداخل الأسباب إنما كنا نتساءل عن المسبب الواحد، عن كفاية المسبب الواحد أو تعدد المسببات بسبب ماذا؟ بسبب هذا، هل أن الأسباب المتعددة ترجع إلى سبب واحد؟ أم لا؟ أن الأسباب المتعددة تبقى مستقلة. في المسألة الثانية كنا صحيح نتساءل هل يكفينا المسبب الواحد أم نحتاج إلى تعدد في المسببات؟ لكن منشأ هذا التساؤل ما هو؟ المنشأ اختلف، وإن كان السؤال واحدين إلا أن منشأ السؤال اختلف. في المسألة السابقة الأسباب تداخل أو عدم تداخل الأسباب، منشأ التساؤل هو هل الأسباب المتعددة ترجع إلى سبب واحد أم يبقى بعضها مستقلا عن البعض الآخر. أما هنا فمنشأ التساؤل ماذا؟ هل هذه المسببات المتعددة تتداخل فيما بينها في اتصال واحد أم لا؟ وإن كان السؤال واحدا إلا أن منشأ التساؤل ماذا؟ هذا المثال عرفي، هنا حرارة وهنا حرارة، فالنتيجة ماذا؟ واحدة. لكن منشأ الحرارة الأولى الشمس، منشأ الحرارة الثانية ماذا؟ النار مثلا. فالحرارة وإن كانت واحدة هنا وهناك إلا أن منشأها مختلف، كذلك في مسألة النار.
إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب فيتساءل فيها عما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات مسببات بالفتح أو لا يقتضي تداخل الأسباب وينبغي ثم بمسألة تداخل الأسباب وبعد الفراغ من عدم التداخل.
شوف الشيخ المسألة السابقة لم يعطيها اسما، هنا التفت إلى أن المسألة السابقة ينبغي أن تعنون بعنوان، فقال عن بالمسألة السابقة التي بحثناها ينبغي أن تعنون بعنوان بتداخل الأسباب.
وبعد الفراغ من عدم تداخل الأسباب هناك ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة.
هاي النقطة المهمة جدا جدا، أن التساؤل عن تداخل أو عدم تداخل المسببات يتفرع عن القول بعدم التداخل وين؟ في الأسباب. بلشف.
أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة كالأقسام، هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفى؟
بوجود واحد بامتثال واحد لها، أريد واحد يعود الضمير في لها.
لها المسببات.
أحسن. هذه المسببات المتعددة بعد أن اتحدت في الحقيقة وفي التسمية، هل نكتفي بوجود واحد لها بامتثال واحد لها بإتيان مسبب واحد منها أم لا نكتفي بذلك؟
وهذه مسألة أخرى غير ما تقدمت تسمى بمسألة تداخل المسببات وهي من الملحقات الأولى. والفعل
أنا أسألكم وحياء، أيوة هذه المسألة، أيوة تداخل أو عدم تداخل المسببات من ملحقات الأولى، يا هي الأولى تداخل أو عدم تداخل الأسباب. لماذا صارت هذه المسألة من ملحقات المسألة الأولى؟
اعتبار المسبب جزاء والجزاء مترتب.
وذلك لأننا إنما نناقش هذه المسألة فنقول بتداخل المسببات أو عدم تداخل المسببات، لا نناقش هذه المسألة إلا بعد الفراغ وإلا بعد القول بعدم تداخل الأسباب. فبعد أن ننتهي إلى عدم تداخل الأسباب هنا سوف نتساءل هل تتداخل المسببات أم لا تتداخل.
والقاعدة فيها أيضا عدم التداخل، والسر في ذلك أن سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد ويتوسي به بنية الامتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص كما ورد في الأفسال
إذن لا تتداخل المسببات إلا بدليل خاص. وإذا رأيتم هنا على أرض الواقع وعلى مستوى الفتوى أن من مس ميتا وأذنب لا نطالبه بغسلين بل نكتفي منه بغسل واحد، ألا لقائل أن يقول أليس هذا تداخلا بالمسببات وأنتم هنا تقولون بعدم التداخل؟ شو على مستوى القاعدة الأصولية؟ سؤال لكم، على مستوى القاعدة الأصولية تقولون بماذا؟ بعدم تداخل المسببات من أجل أرض الواقع وأرض الفتوى، تقولون بكفاية الغسل الواحد عن مس الميت وعن الجنابة، أليس هذا تداخلا بالمسببات؟ فلقائل أن يقول بهذا التساؤل، على مستوى النظرية تقولون بعدم تداخل المسببات، على مستوى التطبيق والمستوى العملي تقولون بالتداخل. شنو هذا التهافت؟ واحد بعد واضح
ورد دليل خامس
لا زلنا نتمسك بأصلنا وأن الأصل عدم التداخل بالمسببات. وإذا قلنا بالتداخل على مستوى الفتيا فإنما ذلك بسبب ماذا؟ بسبب الدليل الخاص. هناك دليل خاص ورد على أن من يمس ميتا ويجنب يكفيه في مقام الامتثال ماذا؟ غسل واحد. فهذا التداخل في المسببات لم يكن بسبب القاعدة بل كان بسبب ماذا؟ بل كان بسبب الدليل الخاص. او احنا في علم الاصول قلنا دائما ابحاثنا مع وجود القرينة لو مع عدم القرينة. مع عدم القرينة
كما ورد في الاغسال باكتفاء بغسل الجنابة وعن باقي الاغسال، وورود ايضا جواز اكتفاء بغسل واحد عن اغسال متعددة، ومع عدم ورود الدليل الخاص فإن كل وجود يقصد امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال آخر وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة. نعم قد استثنى من ذلك ما إذا
نعم هذه استثناء. قلت لكم أن الأصل يقول بعدم تداخل المسببات إلا في حالة واحدة اللي يكون فيها بين الجزائين عموم وخصوص من وجه أكرم عالما وأكرم ماذا؟ تقيا. هنا فقط في مثل هذه الحالة هاي نعم استدراك لهذه الحالة هنا نقول بالتداخل المسببات.
نسبة العموم والخصوص من وجه وكان دليل كل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع، كما إذا قال مثلا تصدق على مسكين وقال الثانية تصدق على ابن سبيل.
شوف
كلا
الدليلين مطلق من جهة الاشتراك، يعني من جهة المورد الاجتماع اللي هو المسكين والفقير مطلق من هذه. في مورد الاتفاق نقول بالتداخل، أنني لو وجدت شخصا هم مسكينا وهم فقيرا أحتاج إلى امتثالين ويكفيني الامتثال الواحد.
فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان مسكين وابن سبيل وابن سبيل فأنا التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين. ثانيا الأصل عملي بالمسألتين
يا مسألتين، مسألة الأسباب ومسألة ماذا؟ المسببات.
إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل، لأن تأثير السبب
هو التداخل، يعني نقول بالبراءة، نقول بالتداخل خلافا لما انتهينا عليه في الأصل اللفظي،
لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن، وإنما الشك في تكليف ثاني زائد، والأصل في مثله البراءة.
إذن راح يصير الشك هنا شك وين؟ شك في التكليف. وإذا كان الشك شكا في التكليف يا أصل عملي يشتغل.
وبعكسه في مسألة تداخل المسببات فإن الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرت الإشارة إليه، لأنه بعد سقوط التكاليف المتعددة متعدد الأسباب يشك في سقوط التكاليف.
هاي فكان لأنه بعد العلم باشتغال الذمة بهذه التكاليف المتعددة
يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا،
لو جاء بفعل واحد، لو جاء بمسبب واحد، لو جاء بامتثال واحد.
ومقتضى القاعدة في مثله الاشتغال، بمعنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال.
فلا يكتفى، يا ريت تعبرون بمسبب واحد بامتثال واحد.
مفهوم الوصف.
مفهوم الوصف. بل
مرحبا. تداخل المسببات بعد الفرق بعدم تداخل الأسباب.
بل
هنا نفرض بأن تداخل الأسباب ونجي إلى عدم تداخل.
لا شوف سيدي،
إذا صار تداخل للأسباب شنو يبقى يعني؟
لا شوف سيدي، هناك سمعت السؤال جناب السيد أقولها هناك من طرحنا، خلينا نقرر السؤال مرة أخرى حتى الأخوة أيضا يستفيدون من هذا. هناك عندما طرحنا مسألة تداخل أو عدم تداخل المسببات قلنا أن هذا ينبغي أن يكون بعد الفراغ من تداخل ومن عدم تداخل الأسباب، عدم تداخل الأسباب مو، وأن المسألة الثانية مبتنية ومتفرعة على المسألة الأولى كما عبر الشيخ مو. لماذا قلنا بأن المسألة الثانية متفرعة على المسألة الأولى وأننا بعد القول بعدم تداخل الأسباب نسأل هل المسببات متعددة أم لا؟ لماذا؟ لأننا لو قلنا هناك بأن الأسباب متداخلة فتداخل المسببات هنا سوف يكون السبب فيه ماذا؟ تداخل الأسباب هنا. لهذا اشترطنا أن ننتهي في المسألة السابقة إلى عدم تداخل الأسباب ثم نسأل وبعد القول بعدم تداخل الأسباب وأن الأسباب مستقلة وغير متداخلة هل المسببات تتداخل أم لا؟ هنا هنا القضية اختلفت. شلون اختلفت؟ هنا نحن نبحث عن أصل عملي، نحن في مقام ماذا؟ في مقام شك. أنا عندما أشك، شوف مع قطع النظر عن المسألة الأخرى، أنا عندما أشك في أن الأسباب هل تتداخل أم لا تتداخل، ما هو الأصل العملي؟ ها هنا نقول شكك في الأسباب هو شك في التكاليف، والشك في التكليف البراءة هي التي تعمل فيها. أتحول للمسألة الأخرى، أقول مع قطع النظر عن المسألة السابقة، مو مع التسليم بالمسألة السابقة، أنا أشك عندما تكون هناك مسببات متعددة هل يكفي فيها مسبب واحد؟ أم نحتاج إلى تلك المسببات المتعددة مع قطع النظر عن المسألة السابقة؟ يقول هنا أنت تشك في عالم الامتثال وتعرض أن هناك مسببات وهذه المسببات تحتاج إلى امتثالات متعددة إلى مسببات متعددة، فاشتغال الذمة اليقيني ماذا يستدعي؟ يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يتحصل إلا من خلال ماذا؟ أن نعدد في المسببات. واضح إن شاء الله؟ عندنا وقت؟
إلا ربما.
إلا
العشرة للربع إن شاء الله. مفهوم الوصف يأتي الكلام عنه غدا، والحمد لله.